مستمعينا الكرام، حياكم الله ومرحبا بكم باسمكم وباسم كادر إذاعة المنقذ العالمي وباسم غرف أنصار الإمام المهدي عليه السلام في البالطاق وباسم الأنصار جميعهم. أرحب بضيف كريم عزيز على قلوبنا، ضيف لطالما سمعنا كلماته وقرأناها على مسامعكم الكريمة، ضيف شرفنا الله اليوم بلقائه مباشرة ليكون هو بنفسه من يجيب على أسئلتنا واستفساراتنا في برنامجنا الذي اعتدتم سماعه، ولكننا اليوم نطل عليكم بحلقة متميزة ومباركة نتمنى أن يكون فيها النفع والهداية إلى كل من يصله صوت إذاعة المنقذ العالمي في مشارق الأرض ومغاربها. نرحب بالسيد أحمد الحسن المعزي ووصي ورسول الإمام المهدي مكن الله له في الأرض، وأستميحه بأن يتقدم بكلمة في بداية هذا اللقاء المبارك. السلام عليكم، حياكم الله سيدنا السيد أحمد الحسن، ومرحبا بك في إذاعتك إذاعة المنقذ العالمي. أترك الكلمة لكم سيدي، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، ويسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء، وأسأل الله أن يوفقني لقبل الحق وأن يكون كلامي نافعا ومفهوما للجميع. الأحبة في إذاعة المنقذ من ديترويت، جميع العاملين فيها جزاكم الله خيرا على استضافتكم لي، وأسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم ويبارك في عملكم. حياك الله أستاذ مصطفى، وجزاك الله خيرا. إذا لم يكن لديك شيء آخر فنبدأ على بركة الله.
يا الله، حياكم الله سيدنا وأهلا وسهلا فيك، نورتنا اليوم سيدنا. إن شاء الله نحن نبدأ بطرح أسئلتنا على بركة الله. إن شاء الله سؤالنا الأول لكم سيدنا، أنتم ترفعون شعار حاكمية الله، يعني أنكم ترفضون كل آليات الحكم وأنظمته الموجودة الآن، لكنكم أنفسكم تمارسون نفس الآلية التنظيمية الانتخابية ابتداء منكم وكل المؤسسات التابعة لكم التي يديرها أشخاص معينون أو منتخبون، فكيف تميزون بين حالكم وحال غيركم؟ وما هو الفارق في الآليات المعتمدة؟ كما أنكم ركزتم على انتقاد نظام الحكم في العراق، مع أن العراق محاط بأنظمة حكم ديكتاتورية وسيئة جدا، فما تفسيركم لهذا الأمر؟ أترك لكم الوقت سيدي، تفضلوا.
حياك الله أستاذ مصطفى وجزاك الله خيرا. نعم، نحن نؤمن بما جاء به الدين الإلهي بهذا الخصوص، يعني بخصوص نظام الحكم الشرعي والمرضي عند الله. وباختصار شديد، فإن الدين الإلهي عموما، والإسلام دين إلهي كما تعلمون، قائم على الإيمان بوجود إله، وهذا الإله أو الله سبحانه هو مالك الملك. فالله سبحانه هو مالك الأرض ومن عليها، وله الحاكمية المطلقة في ملكه، ولتنتقل الحاكمية في ملكه لغيره لابد من أن يستخلف شخصا بعينه ويدل عليه. فمن تطفل ونصب نفسه أو نصب غيره يكون غاصبا لخلافة الله وظالما معتديا على ملك الله سبحانه ودون إذنه. ونحن نجد أن سنة الله أنه قد نصب فيما مضى قبل الرسول محمد صلى الله عليه وآله خلفاء له في أرضه، ونصب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. وحتما لم يترك الله الناس دون نصب خليفة لهم بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، كما نص سبحانه وتعالى ويقول: الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أما من يقول بتخلف السنة الإلهية بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله، فعليه نقض الاستدلال على أن الملك لله ولا يجوز ركوبه إلا بإذنه وبنص تشخيصي، ثم الإتيان بالدليل القطعي على تخلف السنة الإلهية التي دامت طيلة مسيرة الدين الإلهي من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله. هذا هو ببساطة شديدة ما نقوله، وهذا هو ما يقوله أي منطق سليم. فأنت لا تستطيع التصرف بأرض أو بعقار يملكه غيرك دون أن يوكلك ويستخلفك ذلك الشخص المالك للعقار، وإلا فستكون غاصبا وظالما. وفي الإسلام هذا هو مذهب آل محمد صلوات الله عليهم، فهم يقولون أن الولاية لله ولمن ولاه الله، وكل من يحكم ويتحكم بالدماء بغير طريق الولاية الإلهية المباشرة فهو غاصب وقاتل تعلق برقبته الدماء التي تسفك وسيحاسب يوم القيامة. وكما قلت فهذه هي سنة الله منذ آدم إلى محمد، والقرآن ضمن قصصه ذكر آدم كخليفة إلهي ومنصب من الله، وذكر داود كخليفة إلهي ومنصب من الله، وذكر غيرهم ومحمد صلى الله عليه وآله بالتأكيد خليفة إلهي ومنصب من الله للحكم بين الناس. وهذا الأمر أي التنصيب الإلهي مذكور أيضا في التوراة والعهد القديم الذي يؤمن به اليهود والمسيحيون، بل هذا الأمر مذكور ومؤرخ له حتى في الرقم الطينية لآبائنا في سومر وأكاد منذ آلاف السنين قبل الميلاد، وقد بينت هذا الأمر في كتاب وهم الإلحاد. ومن سومر جاء أنبياء الله كنوح وإبراهيم ونبع الدين الإلهي، فلا يسع أحد بعد هذا الذكر والتاريخ أن ينكر أو يتنكر لحاكمية الله إلا عن جهل أو عناد. فهي مسألة ذكرتها كل الأديان الإلهية فيما وصلنا منها، فما وصلنا من دين نوح وإبراهيم صلوات الله عليهم في ألواح سومر يذكرها، والتوراة والعهد القديم يذكرها، والإنجيل أو العهد الجديد يذكرها، والقرآن يذكرها، والأحاديث النبوية تذكرها، فماذا بقي إذن؟ في الحقيقة واضح أنها سنة إلهية ثابتة بالدليل العقلي والدليل النقلي. طبعا المذهب السني في الإسلام يخالف في هذا الأمر، لأنه مذهب قام على طاعة الحاكم كيفما كان طالما أنه تسلط على الحكم، ولكن مذهبهم واعتقادهم هذا بدون دليل. يعني هم يعتقدون أن ملك الله خرج منه سبحانه وتعالى إلى كل من هب ودب دون دليل، وهم يعتقدون بتخلف السنة الإلهية. نحن نقول باختصار أن من يقول بتخلف السنة الإلهية بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله فعليه نقض الاستدلال بأن الولاية لله ولمن ولاه الله وبنص تشخيصي، ثم الإتيان بالدليل القطعي على تخلف السنة الإلهية التي دامت طيلة مسيرة الدين الإلهي من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله كما قلت. بالحقيقة هذا مختصر لعقيدة أهل البيت في الحكم الشرعي، والتي تقول بالتنصيب الإلهي وبطلان عقيدة المذهب السني في الحكم التي تقول أن الحكم لكل من هب ودب طالما أنه تسلط على رقاب الناس سواء باختيارهم أم بالقوة. أيضا أحب أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض الأشخاص يصور الحكم على أنه تبليط شوارع وبناء مدارس ومستشفيات وما شابه، وهذا غير صحيح. فالحكم متضمن لأمور خطيرة كالتصرف بدماء الناس الآخرين، وهذا أمر يدركه كل مبصر عاقل. فكل دولة فيها شرطة وأجهزة أمنية وجيش وربما قوات مهام خاصة إلى آخره، وهذه أدوات قتل سواء في داخل البلد التي هي فيه أم حتى في خارجه، يعني خارج ذلك البلد أحيانا يعني. ولهذا فعندما نتكلم عن نظام الحكم نحن نتكلم عن التصرف بدماء الناس، وهذه المسألة يجب أن لا نغفل عنها. الآن بعد هذا التوضيح لقضية الحاكمية الإلهية التي نؤمن بها والتي هي عمود ومرتكز مذهب آل محمد صلوات الله عليهم، أعود إلى سؤالك حول آلية الانتخابات، لأن إجابة سؤالك كان يعني معتمدا أن أتكلم بهذا الأمر، يعني توضح عقيدتنا أو تبين للناس ما هي عقيدتنا، يعني من أين أتينا بها عقيدتنا في الحكم. الآن أعود إلى سؤالك حول آلية الانتخابات. الانتخابات بحد ذاتها كآلية اختيار شخص يمثل مجموعة من الناس لا أشكال فيها، يعني يختارون شخصا يتحدث باسمهم أو يدير مشروعا يملكونه مثلا إلى آخره. أيضا لا أشكال في الانتخابات تحت ظل نظام حاكمية الله، أي أن تكون السلطة بالأصل والأساس لخليفة إلهي ويكون هو المتصرف في القضايا التي تخص دماء الناس. الإشكال هو أن يقال أو يعمل بالانتخابات لاختيار الحاكم الأصل، أي الذي يتصرف بالدماء، وهذا هو ما حصل في العراق، وهذا هو ما جعلنا نقول إن هذا النظام باطل من الناحية الشرعية والدينية بحسب اعتقادنا ومعرفتنا بدين الله سبحانه وتعالى، مثله مثل غيره من الأنظمة. ونعتقد أن من شرعه دينيا من الفقهاء وجعل بعض شيعة آل محمد صلوات الله عليهم يتصورون أنه نظام شرعي فإنه يتحمل الدماء التي سفكت ظلما تحت مظلة هذا النظام. وطبعا نحن نرى أن من شرعوه بالأمس يحاولون اليوم تبرئة أنفسهم من أفعاله والنتائج التي تمخض عنها. على كل حال، أنا أذكر عندما دعا فقهاء النجف الناس في العراق للتصويت على الدستور ومن ثم للانتخابات، بل والانتخاب جهات بعينها، وهي التي تسببت بحالة الدمار والبؤس الذي حل بالعراق وبشعب العراق اليوم. في حينها طلبت من المؤمنين عدم المشاركة، وبينت أن هذا العمل خداع لشيعة أهل البيت بجعلهم يعتقدون أن الانتخابات هي الطريق الشرعي لاختيار الحاكم الأصل الذي يتسلط على الدماء، وبالنتيجة تسلط فلان وعلان وظنوا أن من حقهم التصرف بدماء الناس وسفكوا الدماء، وها نحن اليوم نعيش نتائج أفعالهم، فالدماء تجلب الدماء. أقول أذكر في حينها عندما تكلمت بهذا الكلام، وكان لدي براني في النجف يزورني فيه الناس وبعض طلبة الحوزة، في أحد الأيام تكلم معي سيد معمم وهو وكيل لمرجعية النجف، فقال لي معترضا، يعني معترض على ما أطرحه يعني في وقتها، أنت ليش يعني كلامه بالعراقي، يعني تقريبا هذا هو كلامه، أنت ليش تعترض علينا وعلى دعوتنا الناس الانتخابات في العراق وما تعترض على الانتخابات في إيران، ما تشوف هذا تناقض؟ هذا هو يعني تقريبا كلامه في وقتها، يعني هو يعتبر أن ما أفعله أو أقوله فيه تناقض. فقلت له أنتم تدعون الناس لانتخاب الحاكم الأصل الذي يتسلط على دماء الناس، وتجعلون شيعة آل محمد يعتقدون أن هذا هو الطريق الشرعي لاختيار الحاكم الأصل الذي يتسلط على دماء الناس. أما في إيران فيقولون أن هناك ولاية للفقيه تمثل امتداد لولاية الإمام المعصوم، وتحت ظلها تجري الانتخابات، أي أن الحاكم الأصل المتسلط على الدماء عندهم هو الفقيه الذي يدعون له الولاية. فالكلام معهم مختلف، الكلام معهم في موضوع آخر، الكلام معهم في أصل ولايتهم المدعاة للفقيه، وهل هناك دليل عليها أم أنها مجردة من أي دليل عقلي أو نقلي. وطبعا هذا هو ما نعتقده، وأن ما يدعونه من ولاية للفقيه فإنها عقيدة بلا دليل، وقد بينت هذا الأمر في بحث آية إكمال الدين بحث ألقي في معهد الدراسات ويمكنكم سماعه والاطلاع عليه، وسماع ما قلته هناك بخصوص غيبة الإمام وادعاء من يدعون أنهم نواب عامون عنه يقومون بأمر الدين أو ما شابه يعني. فبالنسبة للسبب الرئيسي الذي اضطرني للتركيز على نقد ما حصل في العراق هو أنه مورست عملية تضليل لشيعة آل محمد، وجعلهم يعتقدون بأن الانتخابات هي الطريق الشرعي لتعيين الحاكم الأصل الذي يتصرف بالدماء، حتى يعني وصلت الوقاحة ببعضهم أن يقول للناس أن خروج المرأة للانتخابات كخروج زينب مع الحسين صلوات الله عليه. أما عدم تركيزي على انتقاد الأنظمة الدكتاتورية التي ذكرتها وغيرها التي تحكم بعض الدول العربية والإسلامية مثلا، يعني أنا أشرت لبطلانهم ولكن لم أركز عليهم، فحقيقة لأن هذه الأنظمة مفلسة، مفلسة بكل المقاييس، وهي غير مستأهلة للنقد أصلا. فهذه الأنظمة إضافة إلى أنها لا تملك أي رصيد شرعي ديني، فإنها لا تملك أي رصيد أخلاقي أو قيمي كما هو حال النظام الديمقراطي، وإنما هم مجرد عصابات من المتسلطين على الشعوب بالقوة الغاشمة، ويسمون أنفسهم الملك فلان والرئيس فلان إلى آخره يعني. لا أعتقد هناك شيء يحتاج أن نتكلم فيه في هذا الأمر أكثر مما قلت، وأعتقد ما ذكرته عرف المستمع بعقيدتنا في الحاكمية والفرق بين ما نفعله ويفعله الآخرون، وإن كان باختصار. وأعتذر منكم ربما أطلت عليكم، ولكن الموضوع ربما أحتاج أن أتكلم فيه هذه الفترة. جزاك الله خير أستاذ مصطفى، ولك المايك.
يا الله جزاكم الله خير الجزاء سيدنا. نعم، ننتقل إلى سؤال آخر. سيدنا سيد أحمد الحسن، الدعوة اليمنية المباركة دائما متهمة بأنها تفرق بين الأديان وحتى تدخل في تفاصيل المذهب الواحد وتنقضه، حتى بات أعداؤكم يختلفون في كل شيء لكنهم يجتمعون عليكم وعلى محاربتكم بكل الوسائل، فكيف استطعتم البقاء والاستمرار في ظل هذه الظروف الضاغطة في مقابل أطراف يملكون كل شيء من السلطة والمال والإعلام والتأثير والجمهور وحتى القوة العسكرية؟ أترك لكم الوقت سيدنا، تفضل.
يا الله، الدعوة اليمانية لا تفرق بين الناس، بل هي دعوة للاجتماع حول الحق وبالأدلة العقلية والمنطقية والشرعية، وهي دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس لدينا عداء تجاه أحد ابتداء، وما نقوم بطرحه بخصوص المخالفين لنا هو نقاش علمي وبيان فساد آرائهم علميا وبالأدلة العقلية ومن المصادر التي يعتقدون بها. أما اجتماع بعض الجهات على معاداتنا رغم اختلافهم فيما بينهم، فهذا أمر فعله سابقا مخالفو الرسول محمد صلى الله عليه وآله، ومخالفو الرسول عيسى ويسوع صلوات الله عليه، فاجتمع الحكام واليهود على محاولة قتله، وبالتالي فهذه سنة إلهية أن يجتمع الخصوم لمحاربة الرسل، أو يجتمع أهل الباطل لمحاربة الحق وأهله. والحقيقة أن اجتماع هؤلاء على معاداة الحق سببه أنهم يخافون أن يتركهم أتباعهم، لأن حجة الحق تأخذ بأعناق الناس، وبالتالي فهناك كثيرون يتبعون الحق وبعضهم كانوا يتبعونهم، فهم بعدائهم يحاولون منع انهيار هيكلهم الباطل أو تأخير يعني انهياره. أما كيف استطعنا البقاء والصمود، فحقيقة هذه هي المعجزة التي عشتها وأعيشها كل يوم. فحياتي وطريقة عيشي بيد الله سبحانه وتعالى، فلو كنت أنا من يختار الطريقة التي أسير بها لكان حظي هو العجز والفشل، ولكنت من الهالكين والخاسرين دنيويا وربما حتى أخرويا. ولكن فضل الله سبحانه وتعالى علي أنه يسير بي إلى الخير ويفتح لي أبواب ويغلق أخرى، ثم بعد فترة أعرف عظيم لطفه بي وأنه فتح لي أبواب الخير وأغلق بوجهي أبواب الشر. وحقيقة أنا لم أفعل شيئا أستحق به هذه العناية الفائقة منه سبحانه وتعالى، فهو من تفضل علي ابتداء ووفقني أن أختاره على نفسي وأن أختار إرادته على إرادتي. هو الذي وفقني أن أواجهه مقرا معترفا بجهلي وعجزي وانعدام حيلتي، ليعاملني بعدها بعطف ورحمة ويتصدق علي بعطائه وفضله العظيم. هذا هو ما حصل ويحصل معي ومع بعض المؤمنين المخلصين، وهذا هو الذي يجعلنا نصمد ونستمر حتى آخر نفس. ونشكر الله سبحانه وتعالى على ما تفضل به علينا، ونسأل الله أن يزيدنا من فضله. الحمد لله رب العالمين. لكم المايك أستاذ مصطفى.
الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء سيدنا. أنتقل إلى سؤال آخر. سيدنا السيد أحمد الحسن، أنتم تقولون أنكم أصحاب عقيدة دينية وواجبكم التبليغ بها ودعوة الناس إليها، لكن في نفس الوقت نجدكم تطرحون أمورا خطيرة وأساسية في كل دين أو مذهب، فتهدمون كل الأسس السابقة التي اعتمدها الناس في أديانهم أو مذهبهم وتقولون ببطلانها. فكيف ستقدرون على دعوة أبناء هذه الأديان أو المذاهب وأنتم تستفزونهم بهذه الطروحات الخطيرة؟ أترك لكم الوقت سيدنا، تفضل.
حياكم الله. الدعوة تطرح الدين الإلهي الحق كما نعتقده نحن يعني، وبما أن الدين الإلهي له مسيرة سابقة طويلة، وهناك اليوم ممن ينتسبون لهذه المسيرة بصورة أو بأخرى كالمسلمين والمسيحيين واليهود بكل طوائفهم، فالنتيجة ستكون أن الطرح الجديد القديم الذي نقدمه اليوم سيصطدم بطرح هؤلاء، وخصوصا في مسائل الاعتقاد والعمل. ونحن لا يسعنا السكوت، وواجبنا بيان الحق من الباطل، ولهذا فنحن مضطرون لنقد العقائد الباطلة لتلك الأديان والمذاهب وبيان العقيدة الحق التي تطرحها هذه الدعوة. والله خلق الناس أحرارا فلهم حق الاختيار، والعاقل الحر لا يقول إني وجدت آبائي على دين أو ملة وسأبقى عليها، بل يبحث ويصل للحق، فإن كان الحق فيما علمه آباؤه بقي عليه، وإن لم يكن فعليه أن يتبع الحق، فهو سينام غدا في قبره وسيحاسب وحيدا. ولا أعتقد أننا في هذا نتقصد استفزاز أحد، فنحن لدينا طرح عقائدي والآخرين لديهم طرح عقائدي، ومن حق الناس أن تسمع الجميع، ومن حق الناس أن تعرف الحقيقة كما هي دون خداع أو غش. وأنا أدعو كل إنسان أن يكون حرا كما خلقه الله، ولا يخضع لسلطة سواء كانت دينية أم غيرها، إن كانت تدعوه لتجميد عقله والتوقف عن التفكير والوصول إلى الحقائق بنفسه وبحثه وببحثه وبجهده. لا تسلم قيادك وعقلك لغيرك، يعني ابحث بنفسك ودقق وتوصل إلى الحقائق بنفسك. حياكم الله، لكم المايك.
نعم، جزاكم الله خير الجزاء سيدنا سيد أحمد الحسن. سيدنا حمد الله، سؤال آخر، ما هي الآلية التي تعتمدونها والتوجيهات التي تعطونها الأنصار في دول العالم المختلفة في الأنظمة والعقيدة الدينية، وكيف تنسقون بين عقيدتكم الدينية وممارسة المواطنة في أي دولة يتواجد فيها الأنصار، علما أننا نعلم أنكم تركزون على الانضباط وعدم خرق قوانين الدولة التي يتواجدون فيها، وأيضا السلمية في الدعوة في وقت تغلبت فيه العصبية واللغة السياسية على الدينية؟ أترك لكم الوقت سيدنا سيد أحمد الحسن، تفضل.
يا الله، حياكم الله. نحن ندعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن، وكما فعل سلفنا من الأئمة الصالحين صلوات الله عليهم. ومن يريد أن يسمع نزيده، ومن يرفض فهو في طريقه ونحن في طريقنا. ودائما أقول للمؤمنين: تعاملوا مع الإنسان المحترم برحمة وشفقة وإن خالفنا، وهذا قانون عام لتعاملنا مع الآخرين ممن لا يتفقون معنا، سواء في حال كنا ندعوهم للحق أم نتعامل معهم في تعاملات الحياة اليومية والطبيعية ككل الناس. أما مسألة القوانين والالتزام بها فهذا يعتمد على نوع القانون. وعموما القوانين التي تنظم حياة الناس في المجتمع وفي الشارع لابد أن يلتزم بها أي عاقل، طالما أنها لا تتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى. بل في بعض الأحيان فرضت على المؤمنين الالتزام بالقانون، وكمثال قانون سرعة السير في العراق، فالسواق للأسف ومنذ سنوات لا يلتزمون بسرعة معقولة ومنطقية ولا بسرعة الشارع الذي يسيرون فيه. فنبهت بعض المؤمنين أنه طالما أن الإنسان غير مضطر لزيادة السرعة فلا يجوز له تجاوز القانون السرعة عن عمد، لأن عمله هذا عبارة عن شروع بالقتل، يعني قتل نفسه ومن معه أو الآخرين الذي يشاركونه الشارع. والمؤمنون عموما يعيشون كأي مواطن عادي في بلدانهم التي يعيشون فيها، وهم أحرار في عقائدهم وأفكارهم الدينية كغيرهم، وهذه حقوق إنسانية أساسية لا نقبل المساومة عليها. وطبعا الحاكمية في الدين الإلهي جزء لا يتجزأ من الدين، ولكن على الآخرين أن يفهموا أمرا، وهو أن أكون مختلفا معك في كيفية نظام الحكم الشرعي، يعني بالنسبة لنا لا يعني أني أعاديك، فبالنسبة لنا هذا لا يعني أني أريد أن أحاربك وأقتلك وأستولي على الحكم بالقوة وأجبرك على قبول عقيدتي وفكري، أبدا ليس هذا هدفنا. نحن نقول أن عقيدة الدين الإلهي والإسلام ومحمد وآل محمد صلوات الله عليهم هي أن الحاكمية لله، ولا يجوز أن يكون الحاكم الأصل الذي يتصرف بالدماء منصبا من الناس. ولا طبعا مستولي على السلطة، يعني أمر أيضا مفروغ منه. وهذه ليست عقيدة ننفرد، أن أقول لك أنها عقيدة العهدين، و في العهد القديم المقدس عند اليهود والمسيحيين الله هو من ينصب الملوك والحكام، وقد أكد هذا الأمر العهد الجديد أو الإنجيل. ولهذا فإن الملوك أوروبا المسيحية سابقا كانوا يجلسون على كرسي الحكم عندما تتوجهم الكنيسة، أو الجالس على الكرسي الرسولي، أو البوب أو البابا كما يسمونه اليوم، يعني باعتبار أن الكنيسة تمثل الله عندهم. فالمسألة ليست جديدة ولسنا منفردين بها، بل هي قضية من صلب الدين الإلهي، بل الدين الإلهي يتمحور حولها. ونحن عندنا أن إمامنا جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله عليه قال: أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه، فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه إلى آخره، إلى آخر الحديث يعني. ويمكنكم أن تراجعوا هذا الحديث في كتاب بصائر الدرجات للصفار رحمه الله. وكما قلت فهذه العقيدة لا تعني أننا نريد إعلان الحرب على الحكومات المخالفة لها، وإنما نحن فقط ندعو الناس لقبول دعوة الله التي ندعو لها، دعوة آبائنا التي دعا لها آبائنا. ولكن مع الأسف يعني آباء الأئمة صلوات الله عليهم والأنبياء والمرسلين، ولكن مع الأسف رغم أننا ندعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن بعض الحكومات المتسلطة على بعض الدول وبسبب خوفهم أن تعرف الناس الحق وتتبعه تقوم بمواجهة المؤمنين بأسلوبها الهمجي، وهناك كثير من المؤمنين تعرضوا للاعتقال والأذى بسبب عقيدتهم لا غير. وطبعا هذا الأمر ليس بجديد، فقد تعرض الأئمة صلوات الله عليهم وشيعتهم لأذى السلطة الحاكمة في زمنهم، والحمد لله الذي جعلني والمؤمنين نقتفي أثرهم ونقتدي بسنتهم ونذوق بعض ما ذاقوا، فالآخرين يبكون على موسى بن جعفر صلوات الله عليه لأنه دخل السجن، أما نحن والمؤمنون فمن فضل الله علينا ندخل للسجن لنفس السبب الذي دخل بسببه موسى بن جعفر صلوات الله عليه، ونحس بعض ما أحسه موسى بن جعفر، فلم يتغير الكثير، فقط الوجوه والمسميات تغيرت، وإلا فالدعوة لحاكمية الله هي نفسها التي أدخلت موسى بن جعفر للسجن حتى مات فيه، وهي التي تدخل المؤمنين اليوم لسجون الظالمين. يا الله لكم المايك.
نعم جزاكم الله خير الجزاء سيدنا. سيدنا أنتم دائما متهمون من قبل أعدائكم لجهة التمويل المادي للدعوة ولجهة الانتشار في دول العالم، مع أن أصل الدعوة وبداية انتشارها كان في العراق فقط. كيف تشرحون ذلك وتبينونه لمن يجهلكم ولمن يعارضكم؟ أترك لكم الوقت سيدنا سيد أحمد الحسن تفضل.
حياك الله حبيب مصطفى وأهلا وسهلا بكم إذاعة المنقذ من ديترويت، حياكم الله. حقيقة الذي يعادي إذا لم يكن لديه شرف الخصومة فإنه يقوم بتوزيع الاتهامات يمينا وشمالا، والعقلاء عندهم الاتهام بلا دليل لا قيمة له، ومن يطلقه ويروج له كذاب لا يعتمد على قوله في شيء. وعموما بالنسبة للتمويل المالي لنا هو معلن وليس تمويلا مخفيا لا يعرفه أحد، فمؤسسات الدعوة ممولة من الحقوق الشرعية كالخمس، وأيضا من تبرعات بعض الأنصار الكرماء جزاهم الله خيرا الذين يتبرعون بأموالهم الخاصة وبسخاء لرفض مؤسسات الدعوة، سواء كانت المؤسسات الدعوية والعلمية كالحوزة ومعهد الدراسات والقناة الفضائية والإذاعات أو الجمعيات رعاية الأيتام أو المؤسسات الخيرية يعني. وعموما مؤسسات الدعوة كثيرا ما تواجه نقصا في التمويل. يعني قبل فترة قصيرة أبلغني المشرفون على بث قناة المنقذ الفضائية أنهم اقترضوا حتى يسددوا أجور البث الفضائي للقناة. وطبعا هذا بغض النظر عن بساطة مؤسسات الدعوة وكونها لا تحتاج تمويل كبير. نعم لكم المايك.
نعم سيدنا جزاكم الله خير الجزاء. يعني باقي لي سؤالين سيدنا. سؤال ما قبل الأخير، الملفت في هذه الدعوة أن هناك من أفرادها من جاء من أديان ومذاهب بعيدة جدا عما تدعون إليه، فكيف استطعتم إقناعهم وبأي أدلة، وما هو منهجكم في التعامل مع المخالف أو المعارض أو المحارب؟ الوقت لكم سيدنا، تفضل.
حياكم الله. ما نقدمه هو دعوة إلهية، وبالتالي فهناك أدلة موجهة لكل دين ولكل مذهب ديني ومن كتبهم وما يعتقدون هم بصحته. وأكيد هناك كثير من المنصفين الذين يذعنون للحق ويخضعون للدليل متى ما قدم لهم. وقد كتبت في الأدلة للأديان والمذاهب، وكذا كتب وفصل كثير من المؤمنين في ذلك. ومن يحب الاطلاع على أدلة الدعوة المباركة يمكنه الرجوع للكتب وسيجد الأدلة مفصلة إن شاء الله. أما التعامل مع المخالف، فقد قلت وكررت أننا نعامل الناس المخالفين لنا برحمة وعطف، وأوصيت المؤمنين بذلك. ومثل ما نقول إحنا العراق عين ضر اختلاف من يختلف معه، لا حبا ولا كرامة. هؤلاء اختاروا طان واركبوه على ظهورهم وهو يمتطيهم ويسير بهم إلى جهنم وخزي الدنيا والآخرة. لكم المايك أستاذ مصطفى.
بارك الله بكم سيدنا وجزاكم الله خير الجزاء. عندي سؤال أخير نحن تألنا عليك سيدنا اليوم. هناك يعني هذا السؤال يتعلق بتشكيل سرايا القائم لمحاربة داعش وأذنابها، وهذا يتضمن دخولا قويا في الساحة السياسية وحتى العسكرية في الساحة العراقية. السؤال الأول، ما هو سبب هذا التحول الكبير في مسار الدعوة؟ ثانيا، كيف تجمعون بين معارضتكم للسلطة الحاكمة ومحاربتكم للفساد المستشري في العراق وبين مشاركتكم السلطة في حربها ضد داعش؟ لكم الوقت سيدنا السيد أحمد الحسن، تفضل.
يا الله. نعم، قبل أن أجيب سؤالك فقط أحب تعريف من يجهلون شريعة الله ودين الله في مسألة الدفاع، بأن الدفاع جائز حتى بالمشاركة مع الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا بأنبياء الله. يعني لو كان المؤمن يعيش في بلد أهله ليسوا مسلمين أو ملحدين لا يؤمنون بالله، وتعرض بلدهم لغزو خارجي همجي يريد احتلال الأرض وإبادة وقتل من يعيشون في هذا البلد، فمن حق المؤمن أن يهب للدفاع مع أهل البلد وهو يؤجر على دفاعه عن أرضه وعرضه. الآن أرجع إلى سؤالك عن سبب حدوث تحول في مسار الدعوة، يعني كوننا دعونا لمواجهة الحركة الوهابية الإرهابية في هذه الفترة. وحقيقة لا يوجد تحول في مسار الدعوة حتى أبين لكم سببه، بل هذا الأمر دعوت له منذ أن قام الوهابيون بهدم ضريح العسكريين في سامراء. ولو سمع الناس الآخرين ما قلت في حينها لتجنبوا أحداث دموية كثيرة حصلت في السابق. فبالنتيجة هو أمر قديم وليس بجديد. وأيضا الأمر بتشكيل السرايا، يعني لم يبدأ بإعلان تشكيل سرايا القائم، وإنما منذ أن سقطت المدن العراقية بيد الحركة الوهابية السلفية طبعا بمسماها الحالي داعش، وجهت المؤمنين إلى تشكيل سرايا للدفاع عن أضرحة الأئمة والمدن المقدسة، ولكن في حينها وجهوا بالرفض من قبل بعض المتسلطين، وبالتالي اختاروا تجنب أي تصادم معهم، لأن تشكيل السرايا بصورة علنية في حينها كان سيؤدي بالنتيجة إلى أن يتخذ هؤلاء الذين كانوا هم السبب بتدمير العراق وتضييع أراضيه وتسليمها لداعش إجراء ضد أنصار الإمام المهدي بحججهم التافهة التي يرددونها دائما كضربة استباقية وما شابه. وطبعا هذا سيصب في صالح داعش، ولهذا ترك المؤمنون مسألة الإعلان عن تشكيل السرايا للدفاع عن أرض العراق المقدسة ومقدساتنا وأعراضنا. ولكن بعد فترة من الزمن سقطت الرمادي كما تعلمون، وسقوطها بالنسبة لنا كان يعني نفاذ الصبر في هذا الخصوص، ولم يعد مجال للسكوت والانتظار، خصوصا بعد أن أصبحت مدننا ومقدساتنا في مواجهة خطر واقعي وحقيقي. ولهذا أعلنت عن تشكيل سرايا القائم، وقلت أننا ماضون بتشكيلها وتنظيمها بكل الأحوال، وقد تحمل المؤمنون جزاهم الله خيرا الأذى من بعض الجهات المتسلطة في بعض مدن العراق بسبب هذا الإعلان، فقد اعتقل بعض الأنصار في عدة مدن، والحمد لله الآن الأمور إلى خير. ونحن منذ إعلاننا عن تشكيل سرايا القائم قلنا أننا مضطرون لتشكيلها لأن مدننا ومقدساتنا في خطر، وقلنا أن سرايا القائم غير موجهة ضد أحد، وليس لدينا أي هدف غير معلن، وهدفنا فقط مواجهة الغزو الوهابي لبلدنا سواء كان بمسمى داعش أو القاعدة أو أي مسمى آخر، والذي يستهدف قتلنا والاستيلاء على مدننا ومقدساتنا، وبالتالي فالدفاع حق طبيعي لنا. أما مسألة مشاركة سرايا القائم فأحب التنويه أنه لا يوجد أي مشاركة فعلية لسرايا القائم حتى الآن بالقتال ضد داعش، لأن الحكومة وبعض الجهات السياسية في العراق رفضت مشاركة أنصار الإمام المهدي، ربما لأن مسألة قتال داعش بالنسبة لهم وبالنسبة لبعضهم مسألة تجارية ومنافع سياسية يجنونها، وهم يعتقدون أن مشاركتنا ستضر بمصالحهم ومنافعهم الدنيوية الرخيصة. فما فعلناه هو فقط تشكيل سرايا القائم وتدريب المؤمنين وليكونوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن أرضهم ومقدساتهم وأعراضهم إذا اقتضت الضرورة ذلك. أما مسألة عدم اتفاقنا مع نظام الحكم في العراق فقد أوضحت سببها، ولسبب للأسف يعني بسبب موقفنا العقائدي هذا فإننا تعرضنا ونتعرض ل حرب مستمرة من الحكومة المركزية أحيانا ومن بعض الحكومات المحلية أحيانا أخرى، وبعضهم يحاول منع أنشطة الدعوة لأنهم يختلفون معها عقائديا ودينيا ويرون أنها تضر مصالحهم ومنافعهم الحزبية، خصوصا مع استمرار استقبال الناس لدعوة الحق. يعني في كربلاء كمثال، ومنذ فترة أغلقوا حسينية أنصار الإمام المهدي وأصروا على أبقائها مغلقة، وهي مكان عبادة لله سبحانه. وهذا دليل واضح على أن هؤلاء يمارسون نفس ممارسات صدام وحزب البعث، ولكن فقط تحت مسميات وحجج مختلفة، والإقصاء والاعتداء على الآخرين دين يدينون به، وقد أوصل العراق إلى الهاوية بسبب جهلهم وتخلفهم ونشرهم للكره والبغض والأحقاد بتصرفاتهم الهمجية الهوجاء هذه يعني. ولكن عموما رغم هذه الممارسات الجائرة والظلم الواضح، فنحن نقول أننا لسنا جهة سياسية تنافسهم على تبديد ثروات البلد أو تنافسهم على المنافع والنهب الممنهج الذي يمارسونه لثروات العراق، وإنما نحن لدينا عقيدة دينية نطرحها، وأيضا نحن لا نعتبر أنفسنا في حالة حرب مع الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية في العراق حتى وإن جاروا علينا بسلوكهم الظالم غير الأخلاقي وغير المبرر. وبالتالي فلا تعارض بين عدم اتفاقنا مع الحكومة في العراق ومسألة الدفاع عن العراق، فهذين موضوعين مختلفين. ففي مسألة الدفاع عن العراق، نحن نعتقد أن واجبنا الديني والشرعي هو الدفاع عن مقدساتنا وعن أرض العراق المقدسة بالأنبياء والأوصياء منذ آدم إلى المهدي، ونعتقد أن التخاذل عن الدفاع ليس من الدين ولا من الشرف. والحمد لله فقد قمنا والمؤمنون بأداء واجبنا وبشرف أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الناس والتاريخ. نعم، جزاكم الله خيرا جميعا لصبركم وحسن استماعكم، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأن يرزقكم خير الآخرة والدنيا، هو وليه ويتولى الصالحين. وأشكرك أستاذ مصطفى، وسلامي وتحياتي لك ولكل كادر قناة المنقذ من ديترويت، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم وييسر أموركم، وشكرا لكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نشكركم سيدنا على تشريفنا في هذا اللقاء، سائلين المولى عز وجل أن يمن عليكم بالفرج والتمكين وإظهار الحق والحقيقة حتى تعود الأمور لنصابها ويعود الحق لأصحابه. إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم سيدنا ورحمة الله وبركاته.
بودكاست إذاعة المنقذ العالمي، صيحة حق لأذان تحسن الإنصات.